هنا صوت الشعب تقدم.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله.
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني.
من إخراج
محمد رسام.
حينما ينعم الله تعالى علينا فإن علينا أن نشكره، لأننا إذا شكرنا الله على نعمه فإننا سنحظى بالمزيد منها. في المقابل إذا لم نشكر الله تعالى على نعمه وكفرنا بها فإننا بلا شك سنتعرض لسخط الله وعذابه ومقته، وهذا ما يجب أن نحذر منه. وما أجمل الحياة التي يكون فيها تبادل للعطاء ما بيننا وبين خالقنا، فحينما نتقلب في نعمه نتوجه إليه بالشكر عليها. وما أسوأ الحياة التي يكون فيها نكران وجحود ما بيننا وبين خالقنا، لأننا حين ذاك سنوظف نعمه فيما لا يريد ولا يرضى، فنكون بذلك كاليهود والعياذ بالله.
رضاك والعفو عني أقوى، رضا بك تمني يا خالقي يا إلهي، ملي سوى حسني ظني، ملي سوى حسني ظني،
ملي من الفضل قدر كلا، ولا الفضل فني، أمضيت عمري سلوا واستغرق الذنب سني، واستغرق الذنب سني.
رضاك والعفو عني أقوى، رضا بك تمني يا خالقي يا إلهي، ملي سوى حسني ظني، ملي سوى حسني ظني.
في القرآن الكريم قدم الله لنا أسبابا مهمة عن نعمه، وربط حياتنا بما ينعكس منا في التعامل معها، فما هي ترى تلك الأسباب؟ حينما نعود للتأمل في القرآن نجد أن الله تعالى ربط نعمه بالشكر لها زيادة فيها وبالكفر بها عذاب عليها. في سورة إبراهيم يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، حيث يبين الله تعالى قضية مهمة مرتبطة بزيادة النعم، حيث يقول وهو يتحدث في سياق ذكر النعم على بني إسرائيل: وإذ تأذن ربكم، بما يعنيه الأذان من إعلان عن الإرادة الإلهية التي تحدد لهم الخط المستقيم الذي يحكم علاقتهم بالله في جانب الرحمة والنقمة أو في طبيعة الثواب والعقاب. وهذا الأذان كان مرتبطا بعمل مهم، وهو لئن شكرتم لأزيدنكم، في مفهوم الشكر العملي الذي يقتضي استعمال نعم الله في طاعته للحصول على رضا، تعبيرا عن الامتنان الروحي والعملي له. فإن ذلك قد يحقق زيادة في نمو النعمة، على أساس أن النعمة التي تتحرك في نطاق ظروفها الطبيعية لابد من أن تحقق قدرا كبيرا من النتائج يزيد عما إذا كانت حركتها بعيدة عن ذلك، وربما كانت الزيادة وعدا من الله لهم بما يريد أن يفيض عليهم في الدنيا من كثرة النعم، أو بما يريد أن يفيضه عليهم في الآخرة بإدخالهم جنته والحصول على رضا. فإن ذلك يعني انضمام نعم الآخرة إلى نعم الدنيا باعتبار أن ذلك يمثل مضمون الزيادة. في المقابل يحذر الله تعالى من الكفر والجحود بالنعم، حيث يقول في نفس الآية: ولئن كفرتم وجحدتم بالنعمة بجحود الله أو رسله أو اليوم الآخر واستهنتم بوعيد الله وبما أعده للكافرين والضالين من عقوبة، فإن النتيجة عليكم ستكون خطيرة خطيرة جدا، وهي إن عذابي لشديد، لما يمثله من جزاء صعب على مستوى العذاب في الآخرة. فنعم الله تعالى تحتاج إلى الشكر الجزيل الدائم لكي تزداد وتكثر، كما أن الكفر بها والجحود يعرض الإنسان لعذاب الله الشديد.
من نعم الله.
إننا إذا تتبعنا مسار هذه الآية الشريفة في القرآن الكريم نجد أنها من الآيات التي خاطب الله بها بني إسرائيل، فقد جاءت في سياق الحديث عما أنعم الله به عليهم من نعم مادية ومعنوية، لكن حقيقة بني إسرائيل أنهم أشد الناس كفرا بنعم الله وأكثر الناس جحودا بها، وهذه حالة خطيرة وصل إليها بنو إسرائيل حتى وهم يعيشون مع نبي الله موسى عليه السلام. ولكي تتضح الصورة أكثر، فإننا وكما وعدناكم في الحلقة الماضية سوف نتطرق إلى الحديث عن بني إسرائيل وكيف تعاملوا مع نعم الله، بل كيف كانوا يضربونها إن صح التعبير. لقد قدم الله تعالى في القرآن الكريم صورة مفصلة عن بني إسرائيل شملت مختلف الجوانب، ولعل أهم تلك الجوانب كيف تعاملوا مع نعم الله عليهم وكيف كانوا يكفرون مع أنهم لم تكن تمضي عليهم من الحصول على النعمة إلا أيام معدودة ويكفرون بها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على البعد عن الله وعن قساوة القلوب التي كان عليها بنو إسرائيل ولا يزالون. فماذا بعد أن تحدث لهم نعم في معجزات خارقة كانت من أجل إنقاذهم من فرعون ثم يكفرون بها، ماذا بعد؟ في القرآن الكريم يحدثنا الله تعالى عن ذلك حيث يقول في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهذه إحدى النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل، فقد كانوا يرزحون تحت حكم الطغيان الفرعوني الذي كان يعمل على إبادة رجالهم بكل وسيلة مهما كانت وحشية وقاسية، ثم ينقذهم الله من خلال نعمة عظيمة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه هي النعمة الثانية التي أنعمها الله عليهم، وذلك في سورة المعجزة، فقد خرج موسى ببني إسرائيل ليخلصهم من طغيان فرعون بعد أن أعيته الوسائل الطبيعية التي حاول من خلالها إقناع فرعون بالسماح لهم بالخروج معه، حتى إذا عرف فرعون بذلك لحقهم بجنوده ليمنعهم من التقدم. وهنا كانت المفاجأة الإلهية التي أنقذت الموقف بمعجزة حطمت كبرياء فرعون، كما استطاعت أن تحطم زهوه في معجزة العصا فشق الله البحر لموسى وقومه وفتح لهم طريقا يابسا وعبروا إلى الجانب الآخر. وأراد فرعون أن يلحقهم في هذا الطريق اليابس نفسه الممتد أمامه بعد عبورهم، فدخلت خيوله البحر فغمره الماء الذي غطى الطريق وهم ينظرون إليه. لكن تعالوا بنا لنرى كيف تعامل بنو إسرائيل مع تلك النعمة العظيمة، حيث يقول الله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ليبدأوا حياة جديدة يبتعدون فيها عن الأجواء الفاسدة التي كانوا يتنفسون فيها الذل والعبودية والقهر والاستغلال، ويعيشون الكفر والضلال والعصيان. وقد شاهدوا المعجزة الكبرى والنعمة العظيمة في انفلاق البحر بضربة عصا موسى، وكيف جعل منه 12 طريقا يبسا، وكيف انطبق البحر على فرعون وجنوده حتى غرقوا عن آخرهم، وكيف وصلوا إلى الشاطئ الثاني من البحر سالمين بعد أن تخلصوا من ذلك الكابوس الجاثم على صدورهم مدة طويلة. فهل استوعبوا ذلك كله وشكروا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة؟ لا. إذن فماذا عملوا؟ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فيقبلون عليها ويلازمونها في عبادة وابتهال وخشوع، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبدل أن يشكر الله على ما أنعم به عليهم ويتوجه إليه بالعبادة والشكر العملي، كفروا بالله وعبدوا غيره، وهذا بحق يعد أسوأ حالة في تاريخ البشرية.
خير العبادة أن تستغفر الباري، يا قائم الليل أنت الكوكب الساري. الله.
إن اليهود في تاريخهم مع أنبياء الله ورسله كانوا دائما لا يقدرون النعم على الإطلاق، بل إنهم حملوا نفوسا خبيثة كفرت بنعم الله فضربت حتى النعم التي قد يستفيد منها البشر. وهنا يجدر بنا أن نذكر ما تحدث به الشهيد القائد رضوان الله عليه عن ذلك، فلا نجد من قدم اليهود على حقيقتهم مثل الشهيد القائد الذي قدمهم أفضل تقديم من خلال ما استوحاه من القرآن الكريم، حيث وضح لنا أن اليهود هم من ضربوا أعظم نعمة كان يمكن أن تستفيد منها البشرية بكلها. وعن ذلك يقول في الدرس 13 من دروس رمضان، وهو يتحدث في سياق ما أنزل على الملكين هاروت وماروت ليوضح لنا كيف أن اليهود أخذوا منهم فقط ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وتركوا ما كان عليه وزراء سليمان من علم ليس له مثيل في خدمة البشرية، حيث يقول سلام الله عليه: وهؤلاء أيضا كانوا على هذا النحو، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. عندما يعلمون أحدا يقولان هذا الشيء يمكن أن يستخدم في جوانب الخير والشر فلا تكفر باستخدامه في جانب الشر. الملكان قد يكونان فعلا جاء بعلوم هامة، أليس الله قال عن وزير سليمان عندما قال: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه قضية علمية فيها تسخير لأشياء في هذا الكون، أليس هذا يعتبر جانبا إيجابيا هاما؟ تنسى هذه الأشياء التي هي هامة، تنسى وتترك لأنها نفوس قد فسدت، نفوس لم يعد عندها اهتمامات كبيرة، لم يعد عندها نظرات واسعة، لم يعد عندها أي شيء مما يمكن أن يعطيه هدي الله، فضاعت هذه العلوم الهامة جدا، وأصبحوا يركزون على جانب الطلاسم للتفريق بين المرء وزوجه، وما زالت فيهم إلى الآن. ألم يكن البعض يذهب يعزم عند اليهود، يذهب يبحث له عن عزائم عند اليهود؟
من نعم الله.
إذن من المهم أن نعلم جميعا أن اليهود هم أسوأ من تعامل مع نعم الله منذ القدم، وأنهم من ضرب ويضرب النعم التي ننعم بها اليوم، فكل ما نشعر بها بأنها نعمة لنا فإن اليهود يحولونها إلى نقمة علينا، وهذا ما سنذكره في الحلقة القادمة بإذن الله.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله.
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني،
من إخراج
محمد رسام.